ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون من بيروت. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم والتحية أيضا للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
بارك الله بكم سيدي الفاضل. ما هي الأهداف المعلنة وغير المعلنة دكتور للمناورة العسكرية الجديدة عربات قدعون؟ كيف قد تغير المشهد الإنساني والعسكري في قطاع غزة؟
يعني طبعا العدو الإسرائيلي يعني وجد نفسه محررا من كل الالتزامات وموضوع المفاوضات وموضوع التهدئة التي يعني أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعطى لنفسه الهامش للاستمرار بهذه الحرب ويعني تطوير هذه الحرب من خلال مشاريع جديدة سماها عربات جدعون في إطار استكمال الحرب العسكرية التدميرية، في إطار استخدام سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة لإخراج كامل للشعب الفلسطيني من داخل غزة، وبالتالي تحقيق مشروعه في إفراغ الشعب الفلسطيني من غزة وأخذ الجغرافيا وأخذ الأرض وتدمير المقاومة، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية حماس، وبالتالي تحقيق مشروعه في ضم الأراضي في غزة إلى الكيان الصهيوني، تمهيدا أيضا لضم الضفة الغربية، وبالتالي يتخلص من كل ما هو مرتبط بالقضية الفلسطينية، ما هو مرتبط بموضوع الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين أو إقامة دولة مستقلة. لذلك العدو الإسرائيلي اليوم ما زال مصرا على استخدام الآلة العسكرية التدميرية، على الإبادة الجماعية، على ضرب المستشفيات، على تدمير البنى المدنية والمنشآت الحيوية المدنية، وكأنه لم يكتفي بما قام به بأن 90% من يعني الأحياء والأبنية والمستشفيات والمراكز الحكومية والمدنية كلها مدمرة، لم يكتفي، أراد الاستكمال لكي لا يبقى أي مجال وذريعة للبقاء، وهو يقفل الحدود، يقفل المعابر من أجل يعني إرسال المساعدات الغذائية، وهو يمنع، خصوصا سموتريتش يقول بأنه لا يريد إدخال مواد غذائية إلى داخل القطاع، وبالتالي هو يريد أن يموت أهل غزة جوعا وأن يدفعهم للخروج، وهو يقول يعني الضغط العسكري سوف يلزم الشعب الغزاوي والأهالي إلى الذهاب إلى الحدود ومن ثم الانتقال إلى دولة ثالثة. وهذه مسألة بطبيعة الحال أصبحت واضحة بأن العدو الإسرائيلي يريد تنفيذ يعني مشروعه بالقوة العسكرية لا بالتفاوض، يعني وهو يدعي بأنه بهذه القدرات العسكرية وبهذه الهجمة العسكرية ضمن مخططه يعني يخرج الأسرى أو يطلق سراح الأسرى، وبالتالي هذه المسألة ما زالت بعيدة الملال، لأن المقاومة اليوم ما زالت تبدي مقاومة شديدة وتقاتل بالأحياء والأزقة، تمنع العدو الإسرائيلي التقدم، تفجر العبوات بالآليات المتقدمة، وبالتالي يعني عملية الدخول إلى غزة ستكلف العدو الإسرائيلي في إطار القوة واستخدام القوة وإدخال قوات جديدة كما فشل في المرة الأولى سيفشل في المرة الثانية، ولن يحصل أي مكاسب عسكرية وسياسية في هذا الموضوع، والشعب الفلسطيني ما زال يعني مصر على البقاء بالرغم من الحصار، بالرغم من عدم إدخال الأغذية، بالرغم من وجود يعني 10,000 مريض لا يستطيعون تلقي العلاج في هذه المرحلة، وبالرغم من كل يعني المناشدات الدولية وحتى منظمة الصحة العالمية اليوم يعني ترفع يعني الخطر وإشارة الخطر فيما يجري في موضوع غزة
دكتور.
يعني يأتي
نعم، اليوم كنا أمام عملية عسكرية للعدو ضمن إطار عمليات يعني عربات قدعون تهدف للوصول إلى الأسرى. العملية على مستوى الإعلام العبري فشلت والمقاومون تصدوا للقوة الخاصة. ماذا عن عامل المقاومة اليوم في القطاع، وماذا يعني فشل عملية العدو اليوم؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي يحاول أن يحصل على نصر معنوي وعسكري وأمني خلال العمليات الخاصة، عمليات العسكرية، وخصوصا فشل عملية يعني اعتقال وأسر يعني قائد الألوية الخاصة أحمد سرحان، وبالتالي عملية اغتياله بعد ما لم يتحقق عملية أسره تؤكد على أن هناك محاولات ما زالت قائمة لدى العدو الإسرائيلي من أجل إيجاد بدائل عسكرية للوصول إلى الأسرى أو بدائل أمنية من خلال الاستخبارات من خلال الجواسيس لمعرفة أماكنهم وأماكن وجودهم وتحصنهم، وبالتالي الذهاب إلى إخراج هؤلاء الأسرى والوصول إليهم بعملية عسكرية وأمنية مركبة بعيدا عن المفاوضات، ويقول للصهاينة والداخل الإسرائيلي وأهل الأسرى بأنني استعدت الأسرى بالقوة بدون أن أدفع أثمان لحركة حماس في هذا الإطار. ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل كما سابقاتها، لم يحصل على شيء، وبالتالي ما زال التهديد قائم في موضوع أن يعني أرواح الأسرى الصهاينة يعني مرتبطة بالأعمال العسكرية التي تقيمها الأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي في غزة، وبالتالي هذه الأرواح من الممكن أن تذهب بأي لحظة في إطار القصف في إطار التدمير.
وهل يعتبر الموقف الأمريكي دكتور يعني المتراخي في الضغط على تل أبيب دليلا على انحياز واشنطن؟ يعني هل يضعف ذلك يعني دورها كوسيط محايد؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية ليست محايدة، وهي تحاول أن تظهر إعلاميا وسياسيا من خلال التفاوض المباشر مع حماس، وخصوصا بعدما أنجزت صفقة إطلاق سراح الأمريكي الإسرائيلي إيدان ألكسندر، وحاولت أن تظهر بمظهر الإنساني بأنها ستدخل المساعدات الغذائية وتفتح المعابر وما إلى ذلك، ولكنها هي من جهة أخرى ما زالت تعطي الضوء الأخضر لنتنياهو والغطاء السياسي والغطاء العسكري. واليوم سمعنا بأن هناك شحنات من الأسلحة والصواريخ وصلت إلى الكيان الصهيوني من أجل تلبية متطلبات المعركة اليوم، الهجوم الجوي والقصف المتكرر والتدمير الكلي للشعب الفلسطيني. خطة ترامب ما زالت قائمة، وهي إخراج الشعب الفلسطيني من غزة وطرده من غزة إلى أراضي عربية سماها يعني دول الجوار. وأيضا هناك يعني عدة اقتراحات في موضوع توجه هذا الشعب إما ليبيا وإما سوريا وجزء منها في لبنان وغيرها من القرى من البلدان والدول.
ما دور الدول الوسيطة يعني مثل قطر ومصر في تعزيز الحلول السياسية دكتور؟ يعني هل يتوقع أن تتطور أدوارها في المرحلة المقبلة؟
يعني لا تستطيع أن تضغط كثيرا في هذا الإطار، وهي يعني تقدم اقتراحات ولكن لا تستطيع أن تلغي مشروع أو أن تفرض شروط في هذا الإطار. يعني جل ما يمكن أن تقوم به في هذا الموضوع أن تحتضن المفاوضات في أرضها وأن تتبادل الرسائل ما بين حركة حماس والصهاينة والإسرائيليين والأمريكيين، وبالتالي يعني قطر ومصر اليوم يعني لا تقوم بأدوار كبيرة جدا في منع العدو الإسرائيلي من تهجير الفلسطينيين، وهي بالتالي تستطيع أن تقوم بأدوار أكثر فيما لو كان هناك إرادة سياسية وهناك قرار كبير وجريء من الحكومات في هذه الدول. ولكن ما زالت هي تعمل تحت صف الأمريكي في هذه المرحلة، تحاول أن تأخذ أدوار، ولكن الدور الأساسي في هذا الموضوع هو للكيان الصهيوني في قبول الصفقات أو قبول المقترحات أو رفضها، وبالتالي ما زال الإسرائيلي يسقط كل المقترحات التي تأتي من قطر ومصر لأنها لا تتناسب مع مشروعه وأهدافه في هذا الإطار، وهو تهجير الفلسطينيين، وخصوصا الموقف الأخير لنتنياهو بالقول بأن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وبالتالي هو يعطي فرصة للعمل العسكري للضغط من أجل دفع حماس للتنازل في موضوع الصفقة وتسليم الأسرى والتراجع والانسحاب، وإعطاء فرصة لترتيب وضع غزة بطريقة يريدها الإسرائيلي بعيدا عن سلطة حماس ووجود حماس وفعالية حماس في هذا الموضوع، مع إعطاء أدوار لبعض الدول في إطار لجنة لإدارة غزة في هذه المرحلة بالتعاون مع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني حكومة محمود عباس. وهذه المسألة بطبيعة الحال يعني غير واقعية، لأن حماس ما زالت موجودة، ما زالت تصاوب، ما زالت تقاتل في أرض المعركة، وبطبيعة الحال لن تسلم، لن ترفع الراية. طيب وهي سوف تقاتل إلى الرمق الأخير.
نعم، وكيف يمكن يعني للتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه طبعا من سقوط مدنيين والأرقام حقيقة في تزايد دائما أن يؤثر على موقف المجتمع الدولي وحساباته الأخلاقية والقانونية؟
طبعا يعني الموقف الدولي ما زال يراعي المصالح الأمريكية والإسرائيلية، لا يضغط كثيرا، إنما يعطي تصريحات وتوصيفات هي لرفع العتب والحفاظ على ماء الوجه. وخصوصا اليوم تقرير منظمة الصحة العالمية عندما تقول أن هناك 10,000 مريض لا يتلقون العلاج وهم مهددون، أيضا حقوق الإنسان في موضوع المجاعة، في موضوع موت الأطفال، في موضوع المستشفيات المدمرة، حتى أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يطالب المجتمع الدولي بأن يتحرك، وهو على رأس المجتمع الدولي وهو على رأس الأمم المتحدة. وبالتالي الموقف الدولي اليوم والمنظمات والدول الفاعلة ما زالت تحاول أن تضغط إعلامياً، وخصوصاً موقف إسبانيا وإيرلندا وبعض الدول الغربية الأوروبية لم يرقى إلى مرحلة الضغط الفعلي الجدي على الكيان الصهيوني لكي يغير يعني سياسته في موضوع الإبادة الجماعية، في موضوع قتل الشعب الفلسطيني، في موضوع فتح الممرات الإنسانية. كل ذلك يعني المواقف الدولية خجولة، المواقف الدولية ما زالت تراعي الكيان الصهيوني ومصالحها مع الكيان الصهيوني ومع الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي اليوم الرهان الأساسي يبقى فقط على صمود الشعب الفلسطيني في غزة، على صمود المقاومة في وقف العمليات العسكرية وإفشال هذا المخطط وإفشال الأهداف السياسية من وراء خطة مركبات جدعون، وبالتالي العودة وإلزام العدو الإسرائيلي إلى التفاوض وإتمام الصفقة ووقف إطلاق النار بالصورة المتوازنة والمتناسبة.
شكرا جزيلا لكم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور.
شكرا لكم. شكرا لكم على وصلك.